بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زال الحديث موصولا مع إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الخامس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسبه ونشأته ومولده، تكلمنا عن بدء رحلته لطلب العلم، تكلمنا عن زهده في الدنيا. وفي هذا اللقاء نواصل مع الإمام أحمد رحمه الله، ومع مسألة بعنوان ورعه رحمه الله. بدنا نتكلم عن قضية الورع عند الإمام أحمد. والورع ضابطه أن تترك المباح خوفا من الوقوع في المكروه أو الحرام. الورع ضابطه أن تترك المباح خوفا من الوقوع في المكروه أو الحرام. لذلك كان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين يتركون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب من الحرام، فده بنسميه الورع. يبقى أن يتورع المرء كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقسم الأمور إلى 3 أقسام: الأول هو الحلال البين افعل، الثاني والحرام البين اجتنب، الثالث لا تدري مشتبه عليك. فالورع تركه، الورع أن تترك. لذا قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الحديث. فالورع أن تترك المباح خوفا من المكروه أو الوقوع في الحرام. فتعالوا لنرى ورع الإمام أحمد رحمه الله. قال قتيبة ابن سعيد، هو شيخ الإمام أحمد، إن أحمد أو عفوا هو شيخ الإمام ابن ماجة، خلطنا بس كنا لسه بنتكلم عن ابن ماجة فخلطنا مع الإمام أحمد. فقتيبة بن سعيد من المحدثين الكبار، وكان شيخا للإمام ابن ماجة. فماذا يقول قتيبة بن سعيد؟ يقول: لولا أحمد لمات الورع، لولا أحمد لمات الورع. كأنه أحيا هذا الخلق في الأمة بعد أن كاد أن يموت، فجاء فأحيا الورع. لولا أحمد لمات الورى. قال العلمي رحمه الله: فمن بعض ورعه أنه كان لأم ولديه عبد الله دارا يأخذ منها أحمد درهما بحق ميراثه، يعني له ميراث في الدار دي درهم خلاص كده. طبعا ولده عبد الله ماتت أمه وكان عندها مال، فكان ميراث أحمد من هذا المال درهم ياخده على تقريبا للدار بقيرة أو كذا، فلو من حقها درهم كل فترة. يأخذ منها أحمد درهما بحق ميراثه، فاحتاجت إلى نفقة تصلح بها، تصلح بها يعني الدار محتاجة إيه لترميمات لإصلاحات، فأصلحها ابنه عبد الله، يعني من مال ابنه ولا إيه أصلح الدار. فترك الإمام أحمد رحمه الله أخذ الدرهم الذي كان يأخذه وقال: قد أفسده علي. مادام دخل من ماله في الدار وإنشاءاتها أفسد علي حقي فمش عايزه. شوف الورع قد إيه، مع إن كان ممكن نقول إيه طب أنت كلفت نفقة قد إيه مثلا 10 دراهم، كلام جميل أوي، المفترض الإصلاح يتم بيننا وبينك، يبقى أنا ليا نصيب في الإصلاح أدفعه كام كذا، خلاص يتخصم مخدوش بقى لفترة معينة، لكن ورعا ترك الدرهم وقال: لقد أفسده علي. تورع عن أخذ حقه من الأجرة خشية أن يكون ابنه أنفق على الدار مما يصل إليه من الخليفة، لأن كما ذكرت لكم أبناء الإمام أحمد كانوا يقبلون عطاءات السلاطين والحكام ويقبلون هدايا، ولذلك أحمد كان لا يأخذ منهم شيئا من ورعه. وهكذا كان معظم أئمة السلف، يعني أحد الأئمة قيل أنه أبو حنيفة جاءه سائل يسأله عن عنزة فقدها، يعني العنزة فقدت، فقال له أبو حنيفة: المعتاد العنزة كم تبقى من العمر؟ فقال: عمرها كذا مثلا، حدد له سنة أو سنة ما عرفش يعني. فمنع أبو حنيفة على نفسه أكل لحم العنز هذه الفترة خشية أن هذه العنزة اللي سرقت تصبح ويصله منها جزء من اللحم، وممكن اللي خدها سرقها باعها أو هيذبحها ويبيعها فربما يشتري منها، فمنع على نفسه أكل اللحم فترة إبقاء العنزة حية، يعني أقصى فترة لها إيه سنة اتنين، منع على نفسه أكل إيه لحم العنز لمدة سنتين حتى يتطمئن أنه مش ممكن يصله منها إيه شيء، وده ورع. فهكذا كانوا رحمهم الله. طبعا احنا في زمان ربنا يعافينا وإياكم في هذا الباب، ونهى ولديه وعمه عن أخذ العطاء من مال الخليفة، لما تاخدوش من الخليفة ماله، فاعتذروا بالحاجة فهجرهم شهرا لأخذ العطاء، هجرهم لمدة شهر عشان بياخدوا من إيه من الخليفة، وده من الورع، مع إن الأصل كحكم شرعي إذا قدم لك قدم على سبيل الهدية، والنبي كان يقبل الهدية خلاص، لكن الورع الترك. وذلك لما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قيل له: إن أبي مرابي، يعني يتعامل بالربا، أفآكل من ماله؟ قال: كل، فالمهنأة لك والإثم على أبيك، كل فالمهنأة لك والإثم على أبيك. وطبعا السائل كان في فترة التربية ولم يقوى على العمل أو الكسب، فنفقته واجبة على أبيه ولا يتمكن أن يبقى بدون نفقة، فكان متحرجا فبيسأل عن الحكم الآن، بضطر أكل في البيت، أنا في مجال مرحلة الإنفاق علي وما عندي عمل ما عندي كذا، فماذا أصنع؟ قال: كل فالمهنأة لك والإثم على أبيك، لأن نفقتك واجبة على أبيك واللي نفقته واجبة يأكل بالمعروف، كما قال النبي لهند رضي الله عنه عندما سألت فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح أفأخذ من ماله، يعني من غير ما يعلم خلاص كده، قال خذي أنت وعيالك بالمعروف، يعني خذي قدر الضرورة فقط فخلاص كده. فكذلك اللي مضطر ده اللي ينفق عليه وما عندوش مصدر للكسب، أبوه متولي النفقة ومال الأب فيه شبهات، يعمل الابن يأكل بالمعروف، يعني بالمعروف يعني ما يصرفش، يأكل على قدر الضرورة فقط ويأخذ للضرورة فقط، ما ياخدش بقى الزيادة إلى أن يشتد سعيد ويتقوى على الكسب، فنقول له ما تأكلش بقى خلاص، وإذا بد أن تأكل الحلال الطيب خلاص كده. فدي مسائل شرعية لازم المسلم يكون على علم به، لكن ورعا كان أحمد يتعامل بالورع مش بالحكم الآن، فكان يترك، بل هجر ولديه مع أن الأخذ من العطاء لا حرك فيه من الحاكم يعني أو الأمير خلاص. ولن الأمير لا يعطي من ماله الخاص، ولكن هذا مال الرعية، وأولى الناس بالعطاء العلماء، ودول كلهم علماء خلاص كده، لأن العالم لابد أن يتفرغ للعلم. علشان كده يا إخوة السلف الصالح كان الأمراء يفرغون أهل العلم للعلم فقط، يعني أنت فقيه لك راتب من بيتنا المسلمين ودرس الناس الفقه واعكف على الفقه، وده عملك. لأن الآن ظهرت موجة من أعداء الإسلام يحاولون إفقاد الثقة في العلماء والدعاء خلاص كده. كيف؟ من ضمن وسائلهم ما يحدث اليوم، مثلا هذا الدعي المسمى عبد الله نصر في مصر الملقب بميزو، اللي كان هدفه الطعن في السنن وهدم الرموز، وبعد كده ساب الدعوة واشتغل بتاع سمك، بيبيع سمك على عربة كده يعني، ما فيش شهرين ثلاثة واشترى محل في وسط البلد، يعني لا يقوى على شرائه إلا رجال الأعمال الكبار. منين قال المال؟ مش مشكلة، يقول لك أنا اشتغلت سنة اشتغل على العربية، عربية هتجيب له محل في القاهرة خلي بالك، المهم يعني، وعنده ثلاثة عمال، فجايبينه في اللقاء بقى، طبعا هو ممول، يقول عشان الناس تعرف اللي بيدعوا بتجربة الدين، هو الدين ده شغل وظيفة؟ ايه وظيفة عالم دي؟ مش حاجة اسمها لازم الشيخ يشتغل بايديه، ها؟ انما العلم ما يشتغلش عالم. فده هدفهم الان افقاد الثقة في العلماء خلاص كده. نقول له يا مجرم، ده انت كده بتهدم كل المؤسسات، يعني هل الكلام بتاعك ده طيب؟ تعالوا نشوف مؤسسة كمؤسسة الازهر الان، علماء الازهر وشيخ الازهر مش له راتب من الدولة؟ شغله ايه؟ شيخ ازهر، يعني عالم، يعني بيعلم الناس ايه؟ الخير، وبيقوم على جامعة الازهر وعلى شؤون الازهر. يبقى معنى كده يا شيخ ميزو يبقى خلاص ما ينفعش كمان يشتغل شيخ ازهر، لازم، وده الهدف، هم مش عايزين حاجة اسمها رجال دين من الاخر يعني خلاص. يقول لك روح اشتغل بتاع سمك، لكن ما تشتغلش عارف حاجة اسمها شغل اسمها عالم. طب دكاترة الازهر اللي بيدرسوا في الجامعة، هو بيدرس ايه؟ علوم شرعية، بيدرس ايه؟ قال الله قال الرسول، صح؟ مش ده العالم؟ دي وظيفته. لا، ما ينفعش يشتغل عالم، يروح يشتغل سباك، يشتغل سماك، ها مثلا يعني. فده الهدف الان اللي هم بيشتغلوا عليه، ان هم طبعا بيلعبوا على العوام، عوام الناس وبسطاء الناس، عشان يصوروا للناس العلماء انهم تجار ايه؟ دين. فما تاخدوش عنهم بقى، خدوا بقى عن ميزو، الراجل اللي بيشتغل بايديه وشغل سماك، فتح محل اهو، هو ده العالم. فده هدفهم الآن، يعني ده الهدف، يعني هم حاولوا بكل الطرق والمحاولات لهدم الإسلام، طرة بالغمز في الصحابة، طرة بالطعن في المحدثين كالإمام البخاري وغيرهم، ما نفعش الكلام ده كله، دول جبال، الناس مش هيصدقوكم. طب يعمل إيه الآن بقى؟ طب نطعن بقى في العلماء المعاصرين بقى، نهدهم خلاص كده بالتلاعب بعواطف الناس. طبعا ده لا يقلل من شأن عمل سماك، بالعكس ده عمل شريف وعمل كذا خلاص كده، اشتغل يا سيدي ربنا يكرمك، لكن ماليش دعوه بالدين بقى خلاص، يعني خليك في شغلك كسماك، سيبك من الدعوه بقى، الدعوه لها رجالها. السلام عليكم. السلام. ليها علماء ولها متخصصون خلاص، وزارات الاوقاف في بلاد المسلمين خلاص كده، مش دي وظائف ولا ايه؟ كلهم ائمه خلاص. لا، ما فيش، ازاي ما يشتغلش امام؟ يروح يشتغل ايه؟ يبيع اي حاجه بره، كمان فاهم؟ فانتبه لهذا الامر، فلازم المسلم يكون على وعي بما يرد بامته وما يرد بدينه وأئمة الدين. فالعلماء قديما كان شغلهم التفرغ للعلم، وكانوا يعطون أعظم العطاء. لماذا؟ لأن حفظ الدين هم سبب في حفظ الدين وهكذا. فعطاء الأمراء يباح، لكن من ورع الإمام أحمد كان يرفضه وكان لا يقبل بذلك رحمه الله. ووصف له في علته قرعة تشوى، يعني إمام أحمد لما مرض تعرفين القرعة، خلاص قرع العسل ده عارفينه؟ اللي بيسموه الشجر اليقطين بيطلع القرع العسل ده اللي هو من سلالته الكوسة والخيار اللي النبي كان يحب أكله اللي هو الدباء عليه الصلاة والسلام. فالطبيب قال له لازم نشوي لك قرعة وتأكل منها خلاص، ويؤخذ ماءها، يعني بعد ما تشوي تعصرها تأخذ الماء بتاعها وتشربه. فلما جاءوا بالقرعة جابوها له، قال بعض من حضر اجعلوها في تنور صالح، صالح ابن الإمام أحمد في الفرن بتاعه، يعني شوها في الفرن عند صالح، وأحمد ما عندوش يعني اللي يعملوا، اجعلوها في تنور صالح فإنهم قد خبزوا، يعني لسه كانوا بيخبزوا والفرن لسه إيه ساخنة. فقال بيده لا، وأبى أن يوجه بها إلى منزل صالح، ومثل هذا كثير. لهم لا، لا تشوى عنده، ليه؟ لأنه بيقبل هدايا سلطان، وأحمد يتورع عنها فلا. حتى في العلاج انظر إلى الورع. ومن المعاصرين أيضا بعض العلماء، يعني من المعاصرين أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قيل أنه في مرضه الأخير قبل موته يعني كان يحتاج لنقل دم خلاص، فاستشاروه أن ينقلوا له دما، قال أبى ورفض. قالوا ليه، ماذا علاج؟ قال لا أدري صاحب الدم هل كان يعصي الله أم لا، فربما كان عاصيا فيختلط دمه بدمي ولا أرضى بذلك. شفت الورع، شوف خاف من إيه. ممكن يكون الدم اللي عندكم في المشافي ده، ما هو في حاجة اسمها بنك الدم خلاص كده، ممكن يكون مثلا دم رجل عاصي أو رجل كافر أو رجل كذا يتبرع بدمه، فأبى أن يؤخذ له دم من غيره. ولم يتمكنوا إلا بعد أن أغمى عليه وكاد أن يموت، فنقلوا له دما، فلما أفاق على ذلك ظل يبكي بكاء شديدا ويستغفر الله عز وجل، من ينقذ حياته. فانظر إلى الورع، يعني ورع العلماء. وأجري له وأجرى له المتوكل، وذا كان خليفة أمير مؤمنين، وعلى ولده وأهله 4000 درهم، يعني الخليفة أمر 4000 درهم للإمام أحمد، إمام عالم، في كل شهر. فبعث إليه أبو عبد الله أنهم عن كفاية مش محتاجين، فبعث إليه المتوكل إنما هذا لولدك مالك، أنا عارف أنت مش تاخذها، ده لأولادك مش ليك أنت. ولهذا فقال أحمد يا عم ما بقي من أعمارنا، بيقول لعم اللي واجب للعطاء، يعني يا عم ما بقي من أعمارنا، كأنك بالأمر وقد نزل بنا، فالله الله، فإن أولادنا إنما يريدون أن يتآكلون بنا، وإنما هي أيام قلائل، ولو كشف للعبد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر، من خير أو شر، صبر قليل وثواب طويل، إنما هذه فتنة. يا لا، أولادنا ما يأكلوش بضيعنا احنا، هذه فتنة وابتلاء. ورفض العطاء رحمه الله. الآن تجد من المدعين من أجل المال قد يهدم ثوابة الدين والعياذ بالله، كما ذكرت لكم هذا النموذج اللي بيهدم الآن العلماء من أجل الأموال. طبعا جابوا له محل كبير جدا في وسط البلد عشان يعمل سماك والأموال تضر بقى، يعني بيزنس شغل خلاص باسم الدين برضو، لابس لعمة الأزهر وبيطعن في العلماء، هداه الله. وقال صالح كان أبي إذا دعا له رجل قال ليس يحرز الرجل المؤمن إلا حفرته، الأعمال بخواتيمها. سبحان الله، يعني بيدعي له مثلا يقول له ما أدراني، ده الأعمال بالخواتيم، يعني يسأل رب حسن الخاتم، وهو مين؟ إمام أهل السنة. قال أبي في مرضه، ولد صالح يحكي عنه، أخرج كتاب عبد الله بن إدريس، فقال اقرأ علي حديث ليس إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض. مين طاووس؟ تلميذ ابن عباس من أئمة التابعين. أشوف بيذكرهم في مرضه عشان محدش يبكي عليه، بيذكرهم بالحديث إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمعت لأبي أنينا حتى مات. يا الأنين بس مجرد شدة الألم والمرض ممكن تئن، بعض الناس يقعد يقول لك يجض في المرض. فقرأ حديث لطاووس أنه كان يكره الأنين عند المرض، يكره فقط، يعني كمان مش حرام، كرهه فقط. فكان أحمد في شدة مرض لا يئن رحمه الله. وعن أحمد بن محمد التستوري رحمه الله قال ذكروا لنا أن أحمد بن حنبل أتى عليه ثلاثة أيام ما طعم فيها، فبعث إلى صديق له فاقترر منه دقيقا، يعني ثلاثة أيام ما فيش أكل في البيت ما كلش، فبعث لأحد أصحابه يقترض من عنده بعض الدقيق، يعني يسلفه شوية دقيق لغاية ما ربنا يوسع يردهم له يعني. فجهزوه بسرعة، فقال كيف ذا؟ قالوا تنور صالح مسجر، فخبزنا فيه، يعني اقترضوا الدقيق وعملوه عجيه، عجنوه وعملوه خبز، فحطوه فين؟ في الفرن عند ابنه صالح، وخبزوه جابوه له، فخبزنا فيه. فقال ارفعه، وامر بسد باب بينه، قال الاكل مش خلاص، ما اكلش الخبز ده خلاص، ردوه. ومش بس كده، وراح سد الباب اللي بينه وبين ابنه صالح عشان ما حدش يروح عنده يعمل له على ايه في التنور في الفرن بتاعه. قال الذهبي لكونه اخذ جائزه المتوكل، يعني كان بياخد العطاء من امير المؤمنين المتوكل. فهذا عن ورعه رحمه الله. طيب ناخذ نبذا عن ادابه واخلاقه رحمه الله. قال الخلال حدثنا محمد ابن الحسين أن أبا بكر المروزي حدثهم عن أداب أبي عبد الله قال كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل ويقول يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. وهنا يا إخوة الدقة في الفهم، شوف بعد ما وصف هنا حلمه وعدم الجهل و و و قال خلي بالك هنا من الجزء المهم، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه. وده اللي كثير من الشباب ما بيقدرش يميز بين الحالتين، ما بيقدرش يميز بين ان في مواقف لابد فيها من شدة وغلظة، وده لا يتعارض مع الحلم ولا يتعارض مع الرفق واللين. ليه؟ لان امر الدين يا اخوة امره عظيم قوي، المخالفة في الدين عظيمة، اذا لم تغضب لدين الله فمتى تغضب؟ وده السؤال. يعني اذا واجهت بعض المبتدع وغلصت عليهم القول، يجي البعض يقول لك ايه فبما رحمة من الله لانت لهم، يبقى ده مش فاهم، ده جاهل، ده جاهل. الآية لها مناط، مش مع من يخرف في دين الله، مش مع من يتطاول على الدين وعلى العلماء، هذا محتاج لغلظة وشدة، وهذا من الرفق وهذا من اللين، لأن القسوة في موضعها رحمة، يعني القسوة والشدة في موضع الشدة رحمة. فلازم ننتبه لهذه الأحكام الشرعية والمسائل المأخوذة عن الكتاب والسنة، عشان ما يجيش حد يتهم العلماء إذا أغلظوا أحيانا أو اشتدوا، يقول لك لا شدتهم رحمة وغلظتهم غير على الدين وغير على سنة النبي الأمين، لذا كانوا يغضبون رضي الله عنهم من أجل دين الله رغم حلمهم ورغم رقتهم ورغم تواضعهم، فهذا لا يتعارض مع ذاك. ولذلك النبي كان يغضب متى؟ إذا انتهكت حرمات الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها: ما ضرب النبي امرأة قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، وما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. يبقى إمتى ينتقم ويغضب؟ لما يتعلق بالدين. لكن شيء خاص بي أنا كشخص لا، أنا أعفو وأصفح، إنما يجي عندي دين ربنا لا، ما ينفعش. ما ينفعش إلا الغضب هنا بقى، الغضب هنا يحمد بقى، الغضب هنا يحمد، لأن اسمه غضب لله، يغضب من أجل دين الله، من أجل الحرص على المنهج. فالذي يشتد أو يغلظ أو يجفو، اعلم أنه جفى من أجل دين الله عز وجل وغضب. وبتحمل معظم غلظة علماء السلف في هذا الباب على هذا الأمر، أنهم كانوا لا يغضبون إلا للدين. يجي واحد مبتدع لازم يغضب العالم ويشتد عليه، ليه؟ لأن البدعة هتضيع السنة وتضيع المنهج. لما رأوا يكذب لازم العلماء يشتدوا عليه ويجرحوه، ليه؟ لأن ده دين، ده شرع، وهكذا. يعني الإمام البخاري رحمه الله كان إمام في النقد، نقد الرجال، ومن ورعه كان يقول: أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلم، لكن عند الحق يشتد، هذا لا يقبل حديثه، هذا عندي ليس بشيء، معناه بيسقطه. يسقطه ليه؟ لأنه خايف على الدين، خايف على حديث النبي عليه الصلاة، فهذا لا يتعارض مع ذاك. فلابد أن ننتبه، ده اسمه ضبط الفهم بقى. أحيانا مفاهيم كثيرة عند بعض المسلمين مهزوزة ومغشوشة ومشوشة، فلابد من سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعد ما ذكر حلمه وعدم جهلي وكذا 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 في الآخر قال إيه؟ قال: وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. عندي أمور بقى متعلقة بي أنا، يأذيني مش مشكلة، إنما لما يجي عند أمر الدين لا، وألف لا، ما ينفعش. ولازم أنت توطن نفسك على كده، يهينك أنت كشخص مش مشكلة، بنعفو ونصفح، إنما لما يتطور على دين الله أو على سنة النبي هنا ما ينفعش إلا الغضب والشدة والغلظة. وهكذا هو الكمال يا إخوة، ودي الحكمة، تعرف إمتى تكون لينا وإمتى تكون صعبا حازما شديدا. ليه؟ وإلا يهون الدين عند الناس يا إخوة ويضيع بين الناس، ودي المشكلة اللي لازم نحذر منها. وعن أبي داود السجستاني رحمه الله قال: لم يكن أحمد ابن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم، لا يتكلم إلا بالعلم، أمور الدنيا لا، ما عندوش وقت لها رحمه الله، ما عنده وقت الأمر الدنيا، كلام في أمر الدنيا وضيع الأوقات، لا، وقت العالم غالي جدا، فبيستغله في العلم وتوجيه الناس للخير وعمل مفيد نافع للأمة، إنما يضيع الأوقات في لغو وعبث لا، هذه ليست شيمة العلماء. وقال: مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة، اللي عايز يعيش الآخرة يجالس مين؟ أحمد بن حنبل. لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. تجلس معه دايما يكلمك عن الآخرة، عن الاستقامة على أمر الله عشان تحظى بالنعيم ويحذر من المخالفة، وإلا كان العذاب الأليم، وهكذا. هكذا مجالس أحمد بن حنبل. وعن أبي الحسين بن المنادي قال: سمعت جدي يقول: كان أحمد من خيار الناس وأكرمهم نفسا، وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق والغض، معرضا عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذكرة بالحديث، تقعد جنبه يقول عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا عن أبي هريرة قال قال النبي، عن ابن عمر قال قال النبي، عن ابن عمرو قال قال النبي، عن حذيفة قال قال النبي، وهكذا لا تسمع إلا الحديث. لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين والزهاد. كلمك عن العلماء وعن الزهاد، عن وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقياه إنسان بشر به وأقبل عليه، يعني إذا قابله حد يبتسم له ويروح هو يستقبله، هي السنة اهي، ذهب إليه يعني قام له، رحم الله أحمد. وكان يتواضع للشيوخ تواضعا شديدا، وكانوا يكرمونه ويعظمونه لأدبه طبعا، وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم يفعله بغيره من التواضع والتبجيل، قرينه. وكان يحيى أكبر منه، وكان يحيى أكبر منه بنحو من 7 سنين، يعني نفس الفترة ما. وكان إذا دخل من المسجد إلى البيت يضرب برجله قبل أن يدخل الدار، عشان أهل الدار يعرفوا أن في حد داخل فيعتدلوا، وحتى لا تقع العين على قبيح، لأن الإنسان ربما في البيت قاعد براحته صح، حتى لو كنت أنت الأب. ده كان بعض العلماء إخوة في بيته في حجرة نومه، إذا كان الباب مغلقا يخبط أولا، هو صاحب البيت، ليه؟ يقول لك حتى لا تقع عيني على قبيح. يا الله، ربما مثلا الزوجة موجودة لكن ممكن مثلا الشعر غير مزبط أو كذا، وهي لا تحب أن يرى أحد بهذا الشكل حتى وإن كان الزوج، فشوف الأدب. يقول لك وكنت لا أدخل على ابنتي حجرتها إلا وأترك باباه، يخبط على الباب حتى تتجهز لاستقبال أبيها، وهكذا أدب. فشوف هنا الورع والأخلاق الحسنة دي. فأحمد لما يجي يدخل بيته يعني يضرب بالرجل بالقدم كده على الباب عشان يفهموا إن في حد داخل. قال وربما تنحنح فتعرف إن في حد داخل، تجهز نفسك وتعتدل ليعلم من في الدار بدخوله. طبعا أدب رفيع أوي إخو، اتعلموا من السنة، ده بيدرس حديث النبي وده من العاملين، فيطبق كل حرف في السنة وصل إليه. وروى أبو نعيم بسنده عن العباس بن محمد قال حدثني علي بن أبي مرارة جار لنا قال كانت أمي مقعدة نحو 20 سنة، يعني لا تتحرك مقعدة، فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فاسأله أن يدعو الله لي، روح خليه يدعي لي. فسرت إليه فدققت عليه الباب وفي دهليزه مكان كده بيجلس فيه، فلم يفتح لي، وقال من هذا؟ فقلت أنا من أهل ذاك الجانب، ذكر له المكان اللي ساكن فيه. سألتني أمي وهي زمنة مقعدة مريضة وما بتتحركش أن أسألك أن تدعو الله لها، فسمعت كلامه كلام رجل مغضب انفعل عليها، فقال نحن أحوج إلى أن تدعو الله لنا، أنا أحوج أن هي تدعي لي. قال فوليت منصرفا، فخرجت امرأة عجوز من داره، ست كبيرة، فقالت أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت نعم. قال قد تركته يدعو الله لها. أنا سمع الآن بيدعي لها. قال: فجئت من فوري إلى البيت فدققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي. الله أكبر. كان مستجاب الدعوة رحمه الله. فمن ورعه عنف الولد حتى ينصرف ثم يدعو لها بظهر الغيب. فخرجت أمي على رجليها تمشي حتى فتحت الباب فقالت: قد وهب الله لي العافية. الله أكبر. وعن الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000. يا الله، 5000 طالب بيطلبوا العلم على أحمد أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون. يعني في أقل حاجة 500 بيكتبوا عن أحمد، دول كلهم يبقوا علماء بعدين، بيكتبوا الحديث، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. رحم الله أحمد. نختم بهذا الأثر. وعن أبي بكر المطوعي قال: اختلفت إلى عبد الله بن أحمد، إلى عبد الله أحمد بن حنبل 12 سنة. أنا كنت ملازم له 12 سنة بحضر دروسه. قال: وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت منه حديثا واحدا، وإنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه وآدابه. 12 سنة بيتعلم منه الأدب بس، مش بيكتب الحديث. ولو كنت بروح عشان أتعلم منه إيه؟ الأدب وحسن الخلق. لأن تحصيل العلم سهل، إنما العقبة في تحصيل الأدب وحسن الخلق. عشان كده قال العلماء إن طالب العلم الذي كثر علمه وقل أدبه يضر ولا ينفع، وطالب العلم الذي كثر أدبه وقل علمه ينفع ولا يضر. قد يكون علمه غزير لكن ما عندوش أدب، هيضر مش هينفع. قد يكون علمه قليل لكن عنده أدب، هينفع مش هيضر، وهكذا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر لقاء وكان إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.